الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب العلم باب كتابة العلم. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو عبد الله، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يقتل شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله.
من قتل
فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الحديث قدم الكلام عليه فيما يتعلق بكتابة الحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في مثل هذا الحديث وما جاء في معناه أنه أذن بالكتابة. ففيه في بعض الحديث إذن خاص، وفي بعضها يدل على الإذن العام، وهنا إذن خاص. اكتبوا لأبي شاه. وابن عمر قال عليه الصلاة والسلام أذن له أن يكتب، قال: اكتب، فما خرج منه إلا حق. وفي بعضها ما يفهم منها الإذن العام، فإنه عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابة الحديث في أول الأمر، ثم بعد ذلك كتب الزكاة، أنصبة المقادير، الإبل والبقر، الإبل والغنم في الحديث الطويل الذي كتبه لأبي بكر، فهذا كتاب عام وليس خاص بشخص معين، كتبه للمسلمين. فيه أنصبة يعني مقادير الزكاة في الإبل والغنم، هو حديث مشهور أخرجه البخاري رحمه الله في الصحيح. وكذلك حديث عمرو بن حزم كتبه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث كتاب مشهور فيه الجراحات ومقادير الديات في الأنف واليد والرجل ونحو ذلك. فهذه كتب عامة، تقدم أن هذا يدل على هذا أصل في جواز الكتابة. ثم فهم السلف بعد ذلك أنه زال المحظور من النهي، أن النهي ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تكتبوا عني غير القرآن. هذا نهي، الأصل النهي التحريم، فكيف كتب العلماء؟ هذا السؤال الذي يعني سمعنا الجواب عنه، أن يقال: كيف تتابع العلماء بل أجمعوا على جواز الكتابة على أقل الأحوال مع وجود النهي الصريح الصحيح؟ فالجواب ما تقدم، أنه هذه الأحاديث أصل في الجواز، ففهم العلماء والأئمة بعد ذلك أن العلة زالت من النهي، وهي خشية أن يلتبس الحديث بالقرآن، هذا واحد. الأمر الثاني خشية أن يقبل الناس على الحديث ويهتموا به على حساب الاهتمام بالقرآن، والقرآن أعظم ولا يقارن ولا يقاربه شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى كتاب الحديث من أجل أن يهتم الناس بالقرآن لئلا يلتبس، وليقبلوا عليه وليحفظوه ليهتموا به كتابة وحفظا وتعلما وعملا، لأنه هو الأصل. ثم بعد ذلك لما استقر القرآن وحفظ وعلم وقرئ وتعلمه الناس وتدارسوه، علموا أنه لا بأس بالكتابة، فتتابع الأئمة يكتبون إلى يومنا هذا من غير نكير. لا، في نفس الحرم يجوز، في نفس الحرم من قتل في الحرم فإنه يقتل في الحرم، ومن قتل ثم لجأ إلى الحرم فإنه يضيق عليه حتى يخرج ثم يؤخذ. لكن بعض العلماء يرى أنه يخرج خارج الحرم من باب الاحتياط، أنه يخرج خارج الحرم يقتل خارج الحرم، هذا على سبيل الاحتياط ويعني تعظيم الحرم. لكن من قتل في الحرم فلا بأس أن يقتل في الحرم، ومن قطع ومن سرق في الحرم يقطع في الحرم، لكن إخراجه إلى الحل يعني من باب الاحتياط وتعظيم الحرم. وإلا من انتهك حرمة الحرم فلا حرمة له، لأنه هو الذي انتهك حرمة الحرم. لكن الأحسن أن يؤخذ ويخرج خارج الحرم تعظيما لحرم الله. خير النظرين أنه مخير، يعني إذا ترك الكلام من الحديث أنه سيأتي في مواضيع في الحج وما يتعلق بمكة وتعظيم مكة حتى لا نكرر ويطول الوقت، فيترك يعني يتكلم عن الشاهد الذي من أجل ساق المؤلف الحديث، وبقية مسائل الحديث تترك في مكانه. لو تكلم عن كل جزئية في الحديث طال الكلام وحصل تكرار، لأن الحديث سيأتي مرارا. يترك كل شيء يعني سريع لا بأس به. خير النظرين يعني مخير، من قتل أو قتيل فهو بالخيار، إن شاء قتل القاتل وإن شاء أخذ الدية، هذا معنى.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن نبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا كما تقدم من الأدلة على جواز الكتابة، والمؤلف لم يروي الإذن الصريح لأنه ليس على شرطه، فروى هذا وهو يدل على المعنى. لكن هنا قد يقول قائل المعروف أن حديث أبي هريرة، الحديث الذي رويت عن أبي هريرة رضي الله عنه أكثر بكثير من الحديث التي رويت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فكيف يقول أبو هريرة إن عبد الله أكثر منه حديثا؟ فهريرة هنا يقول يعني ما كان أحد أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو، وبين السبب أنه كان يكتب، مع أن المعروف الآن رواية حديث أبي هريرة أكثر بكثير، ولم يروى عن أحد ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، والفرق كبير جدا بين الحديث المروي عن أبي هريرة وعن والحديث المروي عن عبد الله بن عمرو، فهذا يعني قد يستشكل. فالجواب من وجهين: الوجه الأول أن يقال الحديث المروية لا يلزم منها كثرة المحفوظ، قد يكون من عمرو يحفظ مثلا 10,000 حديث وأبو هريرة روي عنه 5، فما يلزم إذا كثرة الحديث رويت عن أبي هريرة ليس دليلا على أنه كان يحفظ أكثر من عبد الله بن عمرو. كيف ذلك؟ لأنه حرص على النشر، حرص على نشر الحديث والتحديث، وبقي في المدينة وهي محل الرحلة والقصد من التابعين ومن من يريد الحديث، فتصدى أبو هريرة رضي الله عنه لنشر الحديث فكثر الأخذ عنه فانتشر حديثه. قد يكون ابن عمرو يحفظ أكثر لكنه ما تصدى للتعليم والنشر والتحديث فلم ينشر حديثا كثيرا. واضح هذا؟ هذا واحد. الجواب الثاني، الوجه الثاني، أن يقال إن هذا لعله قاله أبو هريرة في وقت معين قبل أن يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام بعدم النسيان، وسيأتي حديث أبي هريرة في أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له قال فما نسيت شيئا بعد ذلك، وقد يكون قال هذا في وقت معين ثم بعد ذلك دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فكثر حفظه وكثر حديثه، فلا تعارض، أنه كان عبد الله أكثر منه في وقت معين ثم بعد ذلك تفوق عليه أبو هريرة بعد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكل منهما محتمل.
الاحتمال الثاني ليس سمعه يعني الآن أخو
أخو
من سمعت ظهره يقول هذا ظاهر لأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه
وسلم. عن وهب بن أنبع عن أخيه قال سمعت ظهره يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, يعني قصدك أنه أخوه من التابعين وأنه سمعه متأخرة, يعني ممكن ما استشكل الحافظ رحمه الله, لكن ممكن يقال أنه يعني هذا يرجح الوجه الثاني, ممكن مسألة تحتاج تأمل, لكن ممكن يقال هذا ما يرجح الوجه الثاني وأن أبا هريرة كثر حفظه بعد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا, فاختلفوا وكثر اللغط, فقال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرزيئة كل الرزيئة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه.
هذا في قولان العلم في المراد بالكتاب, منهم من قال إن المراد بالكتاب هو كتابة الخلفاء من بعده لأن يتنازع الناس في تعيين الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم, ويدل لذلك ما جاء في بعض الروايات الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ادعي لي أباك وأخاك أكتب كتابا, فإني أخشى أن يقول قائل أو يتمنى متمني ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. قالوا هذا يفسر هذا, فأراد أن يكتب كتابا ينص على الخليفة من بعده, قد يكون واحد أو ينص على أكثر من واحد. والقول الثاني أنه أراد أن يكتب كتابا في حسم للمسائل التي قد يختلف فيها الناس, مسائل مشكلة التي قد تخفى دلالة النص عليها, فأراد أن يكتب كتابا في حسم بعض المسائل المشكلة مثل الكلالة ومثل الجد والإخوة فوق الله ونحو ذلك. يعني ما عرفت المسائل التي سيكتبها عليه الصلاة والسلام, لكن يعني مسائل المشكلة يريد أن يفصلها ويبينها لأنها اختلف الناس بعد ذلك فيظلوا. فعمر رضي الله عنه رأى عدم الكتابة وأن ترك الناس يجتهدون وينظرون في الأدلة ويستنبطون أنه أحسن من لأمرين, الأمر الأول لأجل أن يحصل اجتهاد ويؤجر العلماء على الاجتهاد لأن هذا عمل يؤجر عليه العالم, أما إذا حسمها النبي عليه الصلاة والسلام فلا اجتهاد. والأمر الثاني من أجل أن يكون هناك سعة, فإن إذا نص النبي عليه الصلاة والسلام على شيء فمن خالفه فهو آثم, لكن إذا كان الأمر فيه مجال وفيه اجتهاد فإنه يكون العلماء على قولين فهذا ليس بآثم وهذا ليس بآثم ويكون الأمر فيه سعة. فرأى عمر رضي الله عنه ترك الناس يجتهدون ويكونون في سعة أولى, وهذه من اجتهادات عمر رضي الله عنه التي كان يوافق عليها النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد قال اذهب يا أبا هريرة بن علي هاتين فمن لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة, فقال عمر لا تفعل يا رسول الله فإني أخشى أن يتكل الناس عليه فخلهم يعملون, فقال النبي عليه الصلاة والسلام فخلهم. فعمر لما اجتهد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع, يعني أنه غلبه الوجع أنه يعني صار يتكلم وليس في تمام يعني العقل, فيعني أراد عمر رضي الله عنه أن يثني النبي عليه الصلاة والسلام على الكتابة والحضور عن الإسراع بمجيء بإحضار الكتاب والقلم لهذا الرأي للحكمة ما تقدم, فوافقه النبي عليه الصلاة والسلام وترك الكتابة. ولو كان أمرا واجبا ويريد أن يبين شيئا من الدين يجهله الناس لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد الاختلاف, ولا يمكن أن يترك البلاغ من أجل اختلاف الناس ولأجل ما حصل منهم من اختلاف وتنازع، لا لأنه عليه الصلاة والسلام مأمور بالبلاغ. فعلم من هذا أن الذي كان يريد أن يكتبه عليه الصلاة والسلام أنه أمر اجتهادي من النبي عليه الصلاة والسلام، خاف أن يتنازع الناس في بعض المسائل التي فيها خفاء في الدليل، فأراد أن يكتب وينص على الحكم فيها من باب الاجتهاد. فلما أشار عمر بهذا وقال ما قال أقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال قوموا عني، فإنه لا ينبغي عند نبي التنازع، فترك هذا. وابن عباس رضي الله عنه كان يعني يرى أن الكتابة أفضل، ولذلك يقول إن الرزية كل الرزية، يقال الرزية بالهمز وقال الرزية بالتسهيل، إن الرزية يعني مصيبة، كل مصيبة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والكتاب، يعني يرى أن الكتابة أفضل من أجل أن يقل الخلاف وتعرف هذه أحكام تلك المسائل. لكن العلماء يقولون إن رأي عمر أفضل من رأي ابن عباس رضي الله عن الجميع، ولا مقارنة بين عمر فقهه وابن عباس رضي الله عن الجميع، فاجتهاد عمر ورأي عمر أفضل، وأن ترك الناس في سعة أفضل، ولذلك قره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفت الأمة شيء من الشر، أن لو كان هذا من الشر الذي لم يبلغهم لما تركه عليه الصلاة والسلام. فعلم أنه أمر اجتهادي، لو أراد أن يبين بعض الأشياء سواء ما يتعلق بالخلافة أو ما يتعلق بعض المسائل التي قد نص عليها الدليل من القرآن أو سنة فيما مضى، لكنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يبينها زيادة بيان زيادة إيضاح. فلا شك أن رأي عمر رضي الله عنه مقدم على رأي ابن عباس، وكل له اجتهاد، لكن عمر رضي الله عنه موفق ومسدد ورأيه أخير وأرجح.
قال رحمه الله: باب العلم
والعبر. والشاهد منه يعني يأتوني بكتاب أكتب لكم، الشاهد قوله يأتوني بكتاب أكتب لكم، يعني أنه فيه إقرار أو جواز الكتابة، لو كانت الكتابة ممنوعة لما أهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، فهو لا يهم إلا بما يجوز شرعا. هذا يعني شاهد من الحديث.
قال رحمه الله: باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
المؤلف رحمه أراد أن يبين أن النهي عن الحديث بعد العشاء الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينهى عن النوم قبلها ويكره الحديث بعدها يعني العشاء، هذا ثابت في الصحيحين وفي السنن، أنه عليه الصلاة والسلام يقول مسعود: جدبنا أي زجرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر. فأراد أن يبين أن هذا النهي أنه يخص منه من سهر على العلم، من سهر على العلم فلا حرج في ذلك، هذا المراد، وأن النهي عن السهر الذي ليس فيه فائدة، وأما من سهر على العلم وعلى شيء ينفع من العلم ومن العبادة كقيام الليل ونحو ذلك فإنه لا حرج عليه. فذكر هذا الحديث، لكن هذا الحديث يعني ما في دلالة واضحة على مذهب إليه المؤلف. وإذا قال باب العلم والعظة بالليل، هذه كلمات يسيرة قالها النبي عليه الصلاة والسلام حينما استيقظ، قد يكون رأى رؤيا أو جاءه الوحي يقظة فأخبر عليه الصلاة والسلام بما سيكون بعده من الخزائن والفتن، وهذه في الغالب متلازمة، إذا جاءت الخزائن فتحت الخزائن كثرت الفتن، لأن المال والغنى والسعة هذه كلها أسباب الفتن، من أعظم أسباب الفتن، وهي أعظم ما خافها النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. قال لا والله يا الناس ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الخزائن والفتن، فبقدر ما يفتح للناس من الدنيا والأموال ونحو ذلك بقدر ما يحصل من الشرور والنزاع والخلاف والفتن والاقتتال، لأنه يكثر التنازع والحسد والبغضاء والتنافس. إذا كثر الدنيا كثر النزاع والاختلاف والتنافس فحصلت الشرور والقتال والفتن. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا وهذا، وقال سبحان الله. هذا يدل على أنه عند التعجب يسن أن يقال سبحان الله، إذا رأى الإنسان شيئا عجيبا أن يسبح الله جل وعلا. سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن. فتن وهي الحروب والاختلافات التي وقعت بين الصحابة ومن بعدهم، بين الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، فتن كثيرة عظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعجب من كثرة الفتن، وجاء في حديث أسامة بن زيد في الصحيحين رضي الله عنهما أنه قال عليه الصلاة والسلام صعد على أطم من أطام المدينة حصن، فرأى قال ألا ترون ما أرى؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إني لا أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، يعني كالمطر في كثرتها وتتابعها. ولا شك أنه حصل من فتن والله به عليم. فقال عليه الصلاة والسلام وماذا فتح من الخزائن؟ أيقظوا صواحبات الحجر. هذا دليل على أن الإنسان إذا حصل شيء من الفتن أو سواء وقعت أو يخشى وقوعها أنه يفزع إلى الصلاة، يفزع إلى طاعة الله. هذه العصمة، العصمة من الفتن، سواء من ناحية الزلل من جهة العلم أنه يظل من جهة عدم العلم، أو يظل من جهة عدم الصبر والثبات، أنه يفزع إلى الله جل وعلا، يصلي ويدعو ويذكر الله ويسأله الثبات ويسأله التوفيق. فمن فزع إلى الله والتجع إلى الله صرف الله عنه الشر. يدل على أن الإنسان كلما حزب أمر واشتدت عليه الأمور أنه يفزع إلى ربه جل وعلا. وأعظم ما يفزع إليه الصلاة، أعظم العبادات البدنية هي الصلاة، فالصلاة هي أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. فكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذا الواجب على المؤمن أن يلجأ إلى ربه وأن يفزع إليه، وأعظم ما يكون هو الصلاة. إذا حزب أمر وكثرت الفتن وخاف عن نفسه من الضلال يفزع إلى الصلاة ويعمر بها أهله ومن حوله. أيقظ صواحبات الحجر، يعني نساءه رضي الله عنهم. فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، وهذا تهديد وتخويف لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أزواجه وإن كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن فضل وشرف، أنها لا تعتمد على فضلها فقط، وأن هذا الفضل وحده لا يكفي، لابد من العمل. فلا تغتر بأن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وتتقاعس عن العمل اعتمادا على هذه الصلة، لا، بل لابد من العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهن وهدد خوف، قال رب كاسية في الدنيا باللباس، كاسية طاعمة شاربة متنعمة لكنها عارية في الآخرة لقلة العمل الصالح. فمن أجل أن لا يغتر أحد بما أنعم الله به عليه من المال والنعيم والخير فيأكل ويشرب ويكتسي ويركب ويغتر بذلك، لا، أنه كم من إنسان عنده أموال وخير وسعة ثم يأتي يوم القيامة عاريا من الأجر ومن العمل الصالح. على كل حال، يعني الحديث ما في دلالة واضحة لما ذهب إلى المؤلف رحمه الله، لأن هذه كلمات يسيرة. نام النبي عليه الصلاة والسلام فاستيقظ وقال هذه الكلمات اليسيرة، ليس فيه يعني دلالة واضحة، لكن سيأتي فيما بعد بعض الحديث التي تدل على المراد.
باب السمر في العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد.
وهذا أيضا ليس فيه دلالة واضحة في السمر، لأن السمر هو السهر، والسهر لا يصدق بدقيقة أو دقيقتين أو 5 دقائق أو 10 دقائق، لا يسمى سمر. السمر هو السهر الطويل بعد صلاة العشاء. هذا ليس في هذا كلام، كلمات معدودة يسيرة قالها النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العشاء. وعلى كل حال المؤلف بشر ويجتهد ويعني يبوب ويأتي بالحديث ويترك النظر للقارئ، يترك النظر للقارئ، فأحيانا يوافق على ما ذهب إليه وحين وافق، وأحيانا يكون الأمر مستقرا عنده من ناحية الحديث الأخر، لكن ليس عنده حديث على شرطه. فكون الحديث مثلا لا يوافق الباب تماما ليس معناه أن التبويب غير صحيح، لا، فيها حديث أخر تدل إلى ما ذهب إليه لكن ليست على شرطه، فيأتي بالحديث التي على شرطه وإن كانت الدلالة ليست واضحة تماما. لكن هذه المسألة وهي جواز السمر والسهر في طلب العلم، هذه لا شك أنه جائز، لكن بشرط أن لا يفوت عليه واجبا. فإن كان يفوت عليه واجبا كصلاة الفجر أو نحو ذلك فإنه لا يجوز. فكذا سهر من الليل من أول الليل ساعة وساعتين وأكثر وأقل في طلب العلم وما ينفع، ولم تفوته صلاة الفجر ولم يضيع شيء من الواجبات، فإنه لا حرج عليه. فإنه جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهم. فعلى دليل أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يسهر مع أبي بكر وعمر في الأمر من أمور المسلمين، يتدارسون هذا الأمر وينظرون فيه، فهذا أصل في جواز السمر فيما ينفع في العلم والمدارسة وما يتعلق بأمور المسلمين ومصالحهم ونحو ذلك. وحديث ابن عمر في السنن عند أبي داود يقول عليه الصلاة والسلام، يقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا عن بني إسرائيل بعد العشاء حتى يصبح، لا يقوم إلا إلى عظيم صلاة. فهذا يدل على أنه يحدث أكثر الليل وأنه لا يقوم إلا إلى صلاة، ربما أنه يكون المراد صلاة الليل أيضا، فهذا يعني يحدثهم وقت طويل من الليل يحدثهم عن بني إسرائيل. هذا أيضا من أدلة على جواز السهر ولو كان طويلا بشرط أنه لا يفوت واجبا من صلاة أو يضيع على الإنسان عمله الواجب، يخل به يسهر بالليل ثم لا يستطيع أن يؤدي عمله الواجب عليه، فيحصل بذلك خلل، يقام بعمل مستحب في الليل لكنه ضعف عن أداء الواجب بالنهار فأخل بذلك. ورسيم إذا كان عنده من يقوم عليه ومن يسعى عليه ومن ينفق عليه وضيع من يمون، فهذا لا يجوز، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، لا يجوز له أن يسهر على المستحبات بحيث أنه يضيع الواجبات. ولذلك لما بين عليه الصلاة والسلام وأثنى على داود عليه السلام لأنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، ماذا قال؟ احترز من الوقوع في الحرام أو ترك الواجب، مش قال ولا يفر إذا لاقى، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. مش علاقة هذا بهذا، لأن الصوم مظنة الضعف، والضعف هنا يؤثر على الجهاد، والجهاد من أعظم ما يؤمر به المؤمنون، فالجهاد من أعظم شعائر الإسلام، فلا يجوز أن يفعل عبادة مستحبة تضيع أو تؤثر على الجهاد الواجب. لأن الجهاد أعظم ما يكون، مقارعة الأعداء ودحرهم ونشر الإسلام هذا من أعظم ما يجب على المؤمنين. فبين عليه الصلاة والسلام أن فعل المستحبات أنه خير وأن صاحبه محمود وممدوح، لكن بشرط أن لا يؤثر على الواجب. والإنسان هنا يكون كيسا فطنا ويتحرى الشيء المناسب، يأخذ من العمل ما يطيق، أو الناس يسهر مثلا في الليل ثم ينام عن صلاة الفجر، يسهر على طلب العلم الساعة 12 واحدة أو ثنتين ثم ينام وتفوت صلاة الفجر، وأحيانا تجي تفوت ركعة، وأحيانا يجي في التشهد الأخير وكذا، ويكون في أطراف الصفوف ويصلي جماعة ثانية وكذا، وهو من طلبة العلم هذا ما يليق. وأحيانا يكون من أئمة المساجد ويسهر في هنا وهناك، وقد ما يكون في علم مهم مفيد، لكن يسهر في أحاديث وفي أشياء قد تكون مفيدة قد يكون فائدتها قليلة، لكنه يتأخر عن صلاة الفجر وهو إمام، وهذا أشد تأخر الإمام أشد من تأخر غيره. فالإنسان يأخذ من العمل ما يتحرى في وازن، يتحرى الصواب يتحرى المناسب، لا بس أن يسهر لكن بحيث أنه لا يترك ما هو أهم، ولا ينبغي أن يفرط بقيام الليل. إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن قيام الليل دأب الصالحين، قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. فأيضا الآن الإنسان يركز على طلب العلم ويستمر على السهر في طلب العلم والقراءة والحفظ والمراجعة، ولا يكون له نصيب من قيام الليل، يعني يحرص على أن يكون له نصيب من قيام الليل. قال ابن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، صحيحه توقن عليه. وقال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وحدث عن رجل حفظ القرآن ولا يقوم، قال لا يتوسد القرآن، يعني شبه هذا بالذي يضع القرآن وساعده وينام عليه، يعني كيف يحفظ القرآن يجمعه في صدره ثم ينام طول الليل ولا يصلي. فقال لا يتوسد القرآن، لا ينبغي ولا يليق أنه كأنه جعل القرآن وساعده وضعه وينام عليه. ولا النصوص فيها كثيرة، فالإنسان يتوازن ويتوسط، يكون له نصيب من قيام الليل، يكون له ورد من العلم والتعلم والحفظ والمراجعة، ويقسم وقته ويتوازن. وإذا علم الله تعالى الصدق منه فإنه يهدي ويسدده ويوفقه. في هذا الحديث يقول أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على وجه الأرض اليوم أحد. قال ابن عمر أراد بذلك أن ينخرم ذلك القرن، يعني هذا فيه موعظة، فيه موعظة بليغة، يعني لا تستطيل الدنيا، كل من على وجه الأرض الآن إذا مرت 100 سنة فقط وهي ليست بطويلة لا يبقى أحد، يعني كل الموجودون كل الموجودين يموتون. معناه أن الدنيا قصيرة، وأن 100 سنة فقط من اليوم الذي تكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه كفيلة لا يبقى مخلوق، لا يبقى بشر على وجه الأرض. أراد أن ينخرم ذلك القرن. قال ابن عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتكلمون من 100 سنة، يعني بعض الناس فهم هذا الحديث خطأ وأن الساعة ستقوم بعد 100 سنة، لكن هذا غير صحيح. فإن ابن عمر رضي الله عنه هذا غير صحيح، قال فوهل الناس يعني أخطأوا فيما يتحدثون عن 100 سنة، يعني أن الساعة تقوم بعد 100 سنة. قال إنما قال لا يبقى ممن هو على وجه الأرض اليوم أحد، يعني لا يبقى ممن هو موجود، أما من لم يولد النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم عنه، لكن يقصد الموجودين أنهم سيموتون جميعا ولا يبقى أحد. وبالفعل ما مرت 100 سنة على كلام النبي عليه الصلاة والسلام إلا ولم يبقى أحد من الموجودين. هذا فيه موعظة بليغة أن الدنيا قصيرة مهما طالت، 100 سنة كفيلة أن ينتهي كل من على وجه الأرض. لكن قد يقول قائل هل هذا يعني يصلح دليلا على أن الخضر غير حي ولا ما يصلح؟ بعض الناس يقولون إن الخضر لا زال حيا إلى الآن. هذا الحديث مش نقول يصلح دليل على أن الخضر غير موجود ولا ما يصلح؟ ها؟ يصلح دليل لأنه عام عام ولا مستثنى منه أحد. فالخضر لو قدر أنه موجود ولا ما في دليل أنه موجود أصلا، لكن لو قدر، لو سلمنا جدلا أنه موجود في ذاك الوقت اليوم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، فإنه قطعا مات الآن بعد 100 سنة. لكن أصل المسألة غير واردة، ليس موجود أصلا. أولا لا دليل على أنه موجود، ثم الأمر الثاني قال لو كان موجودا لا وجب عليه أن يأتي ويبايع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء وغيرهم من باب أولى. فإن كان الخضر نبيا فقد أخذ على الميثاق، وإن كان غير نبي فهو من باب أولى، يجب على أن يأتي ويبايع النبي عليه الصلاة والسلام ويتبعه ويتبعه، هذا واجب عليه. فلما لم يأتي وهو رجل صالح أو نبي على الخلاف، علم أنه غير موجود، لأنه لو كان موجودا لما وسع التأخر، ولا يمكن أن يتأخر وهو رجل صالح أو نبي من باب أولى. طيب قد يقول قائل هل هذا الحديث أيضا يدل على أن الدجال غير موجود الآن؟ الدجال ثبت في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه أنه رأى الدجال في جزيرة، والحديث مشهور، حديث سمى حديث الجساسة، رأى الدجال في جزيرة مربوط مغلول بيديه إلى ترقوتيه بالحديد، ومن بين ركبتيه إلى قدميه بالحديد، مكبب بالحديد في جزيرة من الجزر. لأن تميم الدار ركب سفينة فلعبت بهم سفينتهم شهرا في البحر ثم رست إلى جزيرة، فنزلوا فوجدوا الدجال، حصل كلام طويل بينهم، نقاش أسئلة وكذا، فقصها على النبي عليه الصلاة والسلام فأقره على ذلك. قال إن تميم الداري الذي كان نصرانيا فأسلم حدثني عن مسيح الدجال بنحو ما كنت أحدثكم عنه، فقص النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة قصته مقرا لها. فهل هذا معناه أن الدجال قد مات بعد 100 سنة أنه يموت؟ وكيف يموت وهو يعني مخلوق لغاية ولأمر لم يأتي بعد؟ مخلوق لغاية سيخرج في آخر الزمان، فكيف يموت؟ فما هو الجواب عن هذا الإيراد محمد؟ لا بس إنه رأى تميم الداري هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، والتميم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه موجود، فكيف يولد بعد يعني هذا الحديث قاله في جاء في رواية أنه قاله قبل موته بشهر، حديث ابن عمر هذا أنه قاله قبل موته بشهر، فيبعد أن الدجال يعني ولد بعد هذا يعني، وجاء تميم وأخبره كله شهر ولد وكبر وصار رجل، هذا بعيد. والدجال منين؟ من الجن ولا من لا بشر من بنياته، رجل من بنياته مكلف وكافر، رجل من بنياته عادي من بنياته. ايش تقولون ناجد؟ مستثنى، وش الدليل على استثناء؟ صح، هذا أحسن ما يقال إنه مستثنى. الحديث عام، لا يبقى ممن هو على وجه الأرض اليوم أحد، هذا عام. وحديث الدجال خاص، إنه موجود في هذه الجزيرة، وأنه يوشك أن يقول يوشك أن يؤذن لي بالخروج، لكنه لم يأتي الوقت بعد، فهو معد ومجهز، ولكنه مسلسل ومربوط بإذن الله حتى يأتي الوقت الذي يخرج فيه، فهذا يكون مستثنى لأنه خلق لغاية لم تأتي بعد. وبعضهم يقول أنه يموت ثم يحيى ثانية، لكن هذا بعيد، هذا خلاف الأصل أنه يموت ثم يحييه الله مرة ثانية، هذا بعيد يحتاج إلى دليل. فقال هذا مستثنى وبس. يجوز وماجوز يموتون أيضا ويتوالدون مثل غيرهم، يعني يدود موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا، لكنهم من بني آدم تولدوا مثل أمة الروم والترك والفرس وغيره، نفس الشيء تولدوا. على وجه الأرض جزيرة في الأرض، لا وجه الأرض يعني كلها أرض. تميم الداري لما ركب البحر حلى الأرض، البحر في الأرض والجزر في الأرض، ما هو صاعد إلى السماء، كلها الأرض بحرا وبرا وكلها جزيرة في الأرض، ما في إشكال.
قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة.
الشاهد من الحديث غير موجود في هذا السياق، ولذلك ذكر الحافظ رحمه الله أن العلماء اختلفوا وتكلفوا في ذكر وجه يعني أو ذكر الشاهد من الحديث. من هنا ما هو الشاهد على السمر في العلم؟ هل فيه دلالة على السمر في العلم؟ يقول: من بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات. هل نقول أن 4 ركعات هي السمر في العلم؟ هذا بعيد، هذه عبادة وليست سمرا في العلم. العبادة شيء والعلم شيء ثاني. ثم نام، إذن أين الشاهد؟ ما في دلالة على الباب، لكن الحافظ قال هذه عادة المصنف رحمه الله، لأن يفعل هذا أكثر كثيرا أو على الأقل في يعني مرات وليس مرة، أنه يأتي يذكر الباب ثم يأتي بلفظ ليس فيه الشاهد الذي يتعلق بالباب. قال: ويفعل هذا تعمدا من أجل أن يراجع طالب العلم روايات الحديث، لأن يورد الحديث أكثر مرة، فكأنه يحفز القارئ على البحث وعلى تتبع أطراف الحديث وألفاظ الحديث من أجل أن يحفظ ويعتني، لأنه ما يريد أن يعطيه العلم جاهزا، لأن الإنسان إذا جاءه العلم جاهزا زهد فيه، فيريد أن يتحفز اشتاق ويبحث وينظر حتى يحفظ الحديث ويعرف ألفاظه، من أجل أن يتبين له ما هو الشاهد، وأن الشاهد ذكر في مكان آخر. والشاهد ذكر الحافظ أنه جاء في بعض الروايات أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم رجع فتحدث مع أهله ساعة ثم نام. هذا هو الشاهد، تحدث مع أهله ساعة ثم نام. فإن قال القائل: هذا ما في ذكر العلم، تحدث مع أهله، فالغالب أنه حديث الزوج مع زوجته يؤانسها ويداعبها وليس فيه نص على العلم، لكن قال حتى على يعني ولو كان كذلك فإنه يستنبط منهم من باب أولى، إذا جاز الكلام بعد الساعة بعد العشاء مع الأهل في غير العلم ففي العلم من باب أولى، إذا جاز في حديث مباح ففي العلم اللي هو أفضل من باب أولى. هذا فيه دلالة للساعة، والساعة في كلام العرب ليست هي الساعة المعروفة الآن، ساعة يعني وقت من الزمن ليس بالطويل وليس بالقصير إلا إذا قللت، كمثل ساعة الجمعة يزهد ويقللها، فساعة يعني وقت من الزمن ليس شرط يكون الساعة الاصطلاحية المعروفة الآن. على كل حال هذا فيه شيء من الدلالة أنه تحدث مع أهل ساعة، أنه لا بأس أن يتحدث بعض الوقت قبل النوم، لكن كما تقدم على الوجه الذي لا يفوت ما هو أهم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. تابعت ابن عباس قصيت؟ لا ممكن. المراد هو يعني ذكر أفعال النبي عليه الصلاة والسلام.